الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة، قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى كفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الحديثين فيهما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الأول جاء في وضوء عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه غسل يديه مرتين مرتين، يعني الكفين، ثم تمضمض واستنثر. المضمضة معروفة، واستنثر يعني أخرج الماء بعد المضمضة، وهذا الاستنثار قد يستعمل في الاستنشاق لأنه يجذب الماء بنفسه إلى داخل المنخرين ثم يخرجه بالنفس أيضا. قال: استنثر الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. فقوله تمضمض واستنثر أي تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، وهنا سيأتي يعني العدد، ثم غسل يديه مرتين مرتين، ثم يعني إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني بدأ من مقدم رأسه إلى كفاه ثم ردهما من حيث بدأ. قال: ثم غسل رجليه. فذكر في هذه الصفة أنه غسل يديه ثلاثا ثلاثا إلى المرفقين، غسل يديه مرتين مرتين يعني إلى المرفقين، ثم غسل قبل ذلك غسل وجهه ثلاث مرات. وهذا دليل على أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل بعض أعضائه مرتين وأن يغسل البعض الآخر ثلاثا. وفي الحديث الثاني فيه فائدة أخرى غير الانتثار. الفائدة الأولى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. فيه فائدة وهي الاستجمار وأن يكون القطع على وتر. فإذا استجمر فإن أنقى بثنتين أو ترى بثالثة، وإن لم ينقي بثلاث زاد رابعة وقطع على الخامسة، وهذا هو معنى الإيتار. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وهذا يعني كما سبق بيانه. هذا أثر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك، يعني يأخذ كفا واحدا يجعل منه في فمه وأنفه ويكرر ذلك 3 مرات، فيكون المضمضة والاستنشاق بثلاثة، يعني 3 غرفات للأنف والفم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أصبغ، أصبغ الوضوء أي أبلغه مواضعه وأوف كل عضو حقه، أصبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويل الحزن والهلاك، وقيل واد في جهنم، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وهذا من أحاديث الوعيد في من قصر في هذه العبادة، أن من لم يصبغ الوضوء وترك عضوا من أعضائه سواء كان العقب أو غيره كآخر اليد، كأن لم يغسل المرفق، فهذا وعيد لمن قصر في وضوئه. هذا أثر أيضا. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال الزرقاني أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ولما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا. وهذا دليل على أن الاستنجاء من الوضوء، بل هو من شرط الوضوء إزالة النجاسة. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فسواء تقدم أو تأخر فهذا يعني لا يؤثر لأنه عضو واحد. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك، يعني لم يطل الفصل، لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء، الترتيب والموالاة. وهذا أيضا أثر. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. قال: ليس على من ترك سنة من سنن الوضوء نسيانا أو عمدا أن يعيد، لأنهم يرون بأن المضمض والاستنشاق من سنن الوضوء. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا يعني الحديث في هذا الباب، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، أي أنه يبدأ في وضوئه بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، لأنها نومة غير المتمكن، أما من نام متمكن المقعدة وقام فصلى فصلاته صحيحة كما كان يحدث كما كان يحدث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، لأن النوم مضطجعا هذا يكون فيه متمكنا من النوم ولم يكن يعني جالسا حتى يحس بما حوله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، لكنهم كانوا جالسين. فإذا كان الإنسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض ونعس فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به يعني بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا دليل على أن ماء البحر طاهر للوضوء أو الاغتسال أو إزالة النجاسة، وأن ما مات في البحر فهو حلال ولا يجب، يعني ما كان عائشا في البحر. أما ما كان عائشا في البر والبحر ومات في البحر فهذا ليس من صيد البحر، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا فيه سعة على المسلمين في أن الأشياء التي لا يمكن التحرز منها كالهرة ونحوها إذا شربت من إناء فإن سؤرها يكون طاهرا. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، يعني إذا علمنا أن في فمها نجاسة فحينئذ يكون الماء قليلا يتأثر بهذه النجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية حتى يعلم سبب انتقاله عنها. والسباع هذه ليست يعني مما يتحرز منه، وفي ترك الماء الذي تشرب منه أو ترد عليه في تركه شيء من التضييق على المسلمين، وهذا من الأشياء المعفو عنها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، أي أنهم يأخذون من الماء الذي يتوضأ منه. وهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الطهورية والإباحة، حتى يعلم ذلك انتقال الشيء عن أصله. أما ما دام يعني لم يعلم عنه فيبقى على أصله، وهي طهورية الماء، وأن يكون الشيء حلالا ما لم يرد على نجاسته أو عدم حله شيء. ونقف عند هذا الباب، وهو باب ما لا يجب منه الوضوء، وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة، قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الحديثين فيهما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الأول جاء في وضوء عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه غسل يديه مرتين مرتين، يعني الكفين، ثم تمضمض واستنثر. المضمضة معروفة، واستنثر يعني أخرج الماء بعد المضمضة. وهذا الاستنثار قد يستعمل في الاستنشاق، لأنه يجذب الماء بنفسه إلى داخل المنخرين ثم يخرجه بالنفس أيضا. قال: استنثر الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. فقوله تمضمض واستنثر أي تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا. وهنا سيأتي يعني العدد: ثم غسل يديه مرتين مرتين، ثم يعني إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ. قال: ثم غسل رجليه. فذكر في هذه الصفة أنه غسل يديه ثلاثا ثلاثا إلى المرفقين، غسل يديه مرتين مرتين يعني إلى المرفقين، ثم غسل قبل ذلك غسل وجهه ثلاث مرات. وهذا دليل على أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل بعض أعضائه مرتين، وأن يغسل البعض الآخر ثلاثا. وفي الحديث الثاني فيه فائدة أخرى غير الانتثار. الفائدة الأولى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. فيه فائدة وهي الاستجمار وأن يكون القطع على وتر. فإذا استجمر فإن أنقى بثنتين أو ترى بثالثة، وإن لم ينقي بثلاث زاد رابعة وقطع على الخامسة، وهذا هو معنى الإيتار. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وهذا يعني كما سبق بيانه. هذا أثر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك، يعني يأخذ كفا واحدا يجعل منه في فمه وأنفه ويكرر ذلك ثلاث مرات، فيكون المضمضة والاستنشاق بثلاثة، يعني ثلاث غرفات للأنف والفم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ، أسبغ الوضوء أي أبلغه مواضعه وأوفي كل عضو حقه، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويل الحزن والهلاك، وقيل واد في جهنم، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وهذا من أحاديث الوعيد في من قصر في هذه العبادة، أن من لم يسبغ الوضوء وترك عضوا من أعضائه سواء كان العقب أو غيره كآخر اليد كأن لم يغسل المرفق، فهذا وعيد لمن قصر في وضوئه. هذا أثر أيضا. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال الزرقاني أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ولما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا. وهذا دليل على أن الاستنجاء من الوضوء، بل هو من شرط الوضوء إزالة النجاسة. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فسواء تقدم أو تأخر فهذا يعني لا يؤثر لأنه عضو واحد. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك، يعني لم يطل الفصل، لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء، الترتيب والموالاة. وهذا أيضا أثر. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. قال: ليس على من ترك سنة من سنن الوضوء نسيانا أو عمدا أن يعيد، لأنهم يرون بأن المضمض والاستنشاق من سنن الوضوء، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا يعني الحديث في هذا الباب، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، أي أنه يبدأ في وضوئه بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، لأنها نومة غير المتمكن. أما من نام متمكن المقعدة وقام فصلى فصلاته صحيحة، كما كان يحدث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، لأن النوم مضطجعا هذا يكون فيه متمكنا من النوم ولم يكن يعني جالسا حتى يحس بما حوله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، لكنهم كانوا جالسين. فإذا كان الإنسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض ونعس فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به يعني بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا دليل على أن ماء البحر طاهر للوضوء أو الاغتسال أو إزالة النجاسة، وأن ما مات في البحر فهو حلال، ولا يجب يعني ما كان عائشا في البحر. أما ما كان عائشا في البر والبحر ومات في البحر فهذا ليس من صيد البحر، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا فيه سعة على المسلمين في أن الأشياء التي لا يمكن التحرز منها كالهرة ونحوها إذا شربت من إناء فإن سؤرها يكون طاهرا. قال يحيى قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، يعني إذا علمنا أن في فمها نجاسة فحينئذ يكون الماء قليلا يتأثر بهذه النجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية حتى يعلم سبب انتقاله عنها. والسباع هذه ليست يعني مما يتحرز منه، وفي ترك الماء الذي تشرب منه أو ترد عليه في تركه شيء من التضييق على المسلمين، وهذا من الأشياء المعفوة عنها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، أي أنهم يأخذون من الماء الذي يتوضأ منه. وهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الطهورية والإباحة حتى يعلم ذلك انتقال الشيء عن أصله، أما ما دام يعني لم يعلم عنه فيبقى على أصله وهي طهورية الماء، وأن يكون الشيء حلالا ما لم يرد على نجاسته أو عدم حله شيء. ونقف عند هذا الباب، وهو باب ما لا يجب منه الوضوء، وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.